أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. كان كلامنا في الحلقات الثلاثة الماضية حول مسألة ادعاء السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وعرفنا صفات المدعين وأتباع المدعين والخطوط العامة لمنهجيتهم في جذب وجلب الأتباع. بقي علينا أن نعرف نحن كأناس عوام، بقي علينا أن نعرف الطريقة المناسبة لمواجهة مثل هذه الدعاوى، هذه الدعاوى التي يراد منها خديعة العامة من الناس وفصلهم عن مراكز القوة لديهم، هذه الدعاوى التي يراد منها بث الشبه في نفوس الناس وزلزلة عقيدتهم بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، كيف نواجهها؟ في هذا المجال يمكن أن نذكر عدة أمور من خلالها نستطيع أن نتغلب على مثل هذه الفتن والاختبارات التي نواجهها وما زلنا نواجهها في عصرنا الحالي. الأمر الأول الذي يمكن من خلاله أن نواجه مثل هذه الدعاوى ونكشف زيفها هو متابعة الظروف التي أحاطت بالمدعي، هذا الشخص الذي يدعي السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، أو يدعي منصب مثلا اليماني عن الإمام المهدي وما شابه. هذا لابد أن نتابع حياته من ولادته، أين ولد، البيئة التي عاش فيها، هل هي بيئة الحرمان، بيئة منحرفة، بيئة لم تربه تربية صالحة. علينا أن نتابع الظروف المعيشية التي عاشها هذا الشخص، نتابع أصدقائه ورفقائه الذين كانوا يرافقونه ويعيشون معه، نذهب إلى أهله نسألهم، نعرف حقيقة الأمر منهم، وهكذا جميع ما يرتبط بالمدعي لابد أن يكون عندنا اطلاع حتى نعرف أن هذا الشخص ما هي صفاته وما هي الأمور التي دعته إلى أن يدعي مثل هذه الدعوة، ونعرف من خلالها أنه حق أو باطل. إذا جاءنا شخص وادعى أنه ابن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، المسألة واضحة جدا، نستطيع أن نذهب إلى عشيرته، نجد أباه وأمه، إذا كان يدعي أنه ابن الإمام المهدي إذن هؤلاء ليسوا أباه وأمه وهم يعرفون أنه ولد عندهم، فتنكشف الحقيقة بكل سهولة. نتابع دراسته العلمية، كيف كان وضعه الاجتماعي وما شابه. فالخلاصة متابعة الظروف التي أحاطت بالمدعي من جميع جوانبها، هذه المتابعة يمكن أن تكشف لنا عن شخصية هذا المدعي لنعرف زيفه بكل سهولة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا جاءنا مدع للسفارة أو جاءنا مدع أنه الإمام المهدي مثلا أمره بأن يوصل له الأمر الفلاني، ينبغي على المؤمن أن يكون متريثا في تصديق مثل هذه الدعوة. إذا جاءكم فاسق بنبأ فمو تصدقوه مباشرة، إنما تبينوا مخافة أن ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاءنا خبر من شخص لا نعرفه، لا نعرف تأريخه ولا نعرف مصادره، جاءنا بأمر خطير، أمر يرتبط بصميم الدين، المطلوب منا أن نتريث، أن لا نعجل بالحكم. إذا لم نعرف زيفه فعلى الأقل لا نصدقه مباشرة، ولا نتخلى عن ماضينا الديني مباشرة ونتبعه ونلقي كل ما كان عندنا من ثوابت دينية وراء ظهورنا ونتبع هذا المدعي. لا، لابد علينا أن نتريث قليلا في مسألة الدعوة حتى نتأمل فيها من جميع جوانبها، نسأل أهل الخبرة في مجال الأدلة الشرعية والأدلة وما شابه الأدلة البرهانية، وهكذا نتريث لا نستعجل بالحكم، نبقى على ما كنا عليه إلى أن يثبت لنا حق هذه الدعوة أو بطلانها. وهذا ما تدل عليه بعض الروايات التي سأذكر لكم واحدة منها إن شاء الله بعد قليل. فالأمر الثاني الضروري في مسألة مواجهة مثل هذه الدعوة، بعد أن نعرف الظروف الموضوعية التي أحاطت بالشخص، علينا أن نتريث في تصديق الدعوة. ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعه يصدق أي كلام، أي دعوة، بمجرد أنها تغلف بغلاف ديني أو تعطى لها رتوش من أحاديث مهدوية وما شابه أن نصدقها مباشرة. لابد أن نتريث في الحكم، لأن المسألة مسألة دين ومصير وآخرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يفيد في مواجهة مثل هذه الدعاوى هو أن ننظر في مفردات المنهج الذي يأتي به المدعي. هذه الأمور ننظر في مدى مطابقتها للثوابت الشيعية، للثوابت الدينية. عندنا أمور لا يمكن أن نناقش فيها، ثابتة بالدليل القطعي بالدليل الجزمي. إذا جاء شخص وأطلق أن العلماء كفار، أن المراجع منحرفون عن الجادة، هذا أمر لا يمكن أن يصدقه إنسان. وهكذا إذا جاءنا مثلا في بعض المرات ادعى مدع السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، واحدة من الأمور التي جاء بها أن آية الحجاب قد نسخت، وأن المرأة بعد هذا اليوم لا يجب عليها أن تلبس الحجاب وأن تستر شعرها وأن تستر محاسنها. مسألة الحجاب مسألة ثابتة دينيا، مسألة قرآنية وروائية، من الضروريات في الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن نصدق مثل هذه الدعوة. فعلينا إذن بعد أن نطالع الظروف التي أحاطت بالمدعي، وأن علينا أيضا أن نتريث في تصديقه إلى حين تتبين لنا الحقيقة، علينا خلال هذه الفترة أن ننظر في دعاواه، في الأمور التي جاء بها، هل هي مطابقة للثوابت الشرعية الدينية عندنا، أو هي مخالفة للضرورات الإسلامية والضرورات الدينية. إذا جاءنا بأمور تخالف الضرورات الإسلامية والدينية، هذه المخالفة تكشف لنا عن زيفه، وأنه مجرد إنسان طالب للشهرة، وهو إنسان باطل بعيد عن الحق. هذا أيضا أمر لا بد أن نلتفت إليه. الأمر الآخر، وهذا أمر ضروري جدا، يمكن لأي إنسان حتى إذا لم يكن عنده أي معرفة بمسألة الأحاديث ومعرفة الصحيح من السقيم منها، ومعرفة الأدلة الشرعية وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، أي إنسان يمكن أن يستعمل هذه الطريقة في مواجهة مدعي السفارة وحتى مدعي المهدوية. ما هي هذه الطريقة؟ إذا جاءنا شخص وادعى أنه سفير للإمام، أو هو الإمام وشككنا فيه، لم نعرف الحق فيه، يمكننا أن نطالبه بما يثبت أنه حق. إذا كنت من أهل العلم أطالبه بدليل علمي من خلال آية أو رواية موافقة للأصول العامة للاستدلال والاستنباط، ومن خلالها يمكن أن نعرف أنه حق أو باطل. إذا لم أكن من أهل العلم، أو حتى إذا كنت من أهل العلم، يمكن أن أطالبه بدليل إعجازي، بكرامة. أكيد هذا الشخص الذي يدعي أنه المهدي أو أنه سفير للمهدي لابد أن يكون متمتع بالقدرات الغيبية، لأن مثل هذا الشخص سيطالب بدليل. إذا لم يكن عنده مثل هذه القدرة لا يصدقه الناس، فلابد أن يكون عنده هذه القدرة نطالبه بها. الطرق المهمة لمواجهة مدعي المهدوية هي أن نطالبه بما يثبت به أنه حق، سواء بالدليل العلمي للمتخصصين، أو بإعطاء كرامة ومعجزة يمكن لمن يدعي السفارة أو يدعي المهدوية أن يأتي بها. كأن نطالبه مثلا، كأن يأتي رجل كبير السن يطالب هذا المدعي، يقول له أنا لحيتي بيضاء، أريد أن ترجعها لي الآن سوداء. إذا كان الشخص هو المهدي أو كان سفيرا للإمام المهدي صلوات الله عليه، فلا بد أن يكون الإمام يعلم بأن مثل هذا السفير سيواجه مثل هذا السؤال، فلا بد أن يعطيه قدرة على إثبات أنه حق ولو من خلال المعجزة مثل هذا الأمر. وهذا طبعا ربما إذا طالبت مدعا بما يثبت حجيته يقول لك أنت كافر، ماذا تصنع، كيف تطالبني بمثل هذا الأمر، هذا لا يجوز. لا لا، هذا الأمر يجوز، ولا تخافوا من مثل هذا الكلام. نطالع معكم بعض الروايات عن الإمام المهدي صلوات الله عليه وكيف أنه يقبل بأن يطالبه شخص بما يثبت أنه هو المهدي الحق. هذه الرواية قرأتها لكم في حلقة ماضية، أكررها عليكم، أذكركم بها. ما ورد من أن الحسني الذي هو في احتمال وارد أنه هو الخراساني نفسه، ورد أنه عندما يأتي جيشه يعتقد أن الحسني هو الإمام المهدي، يسمعون بظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه، فيقولون له من هذا الذي خرج ابن رسول الله، من هذا الذي يدعيها غيرك، فيقول دعونا نذهب إلى ذلك الشخص. ويذهب الحسني وهو يعلم بأن ذلك هو المهدي الحق، ويأتي ويطالبه بأن يأتيه ببعض مواريث الأنبياء فيثبت له الإمام المهدي صلوات الله عليه ذلك الأمر. فعندما تقول هكذا الرواية، فيومئ للطير فيسقط على كتفه ويغرس القضيب، يعني عصا من شجرة يابسة، يغرس القضيب فيخضر من ساعته فيعشوشب، فيسلم إليه الحسني وما شابه. أو مثلا يأتيه بدرع رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا يستوي إلا على الإمام المهدي صلوات الله عليه، وأي شخص يلبسه لا يأتي عليه وفاقا، وهكذا. فإذا المسألة طبيعية جدا، إذا جاءنا شخص ادعى مثل هذه الدعوة يمكن لنا بكل سهولة أن نطالبه بالدليل. وهكذا ما ورد عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إلى أن يقول فإذا ادعاها مدعا، إذا جاء شخص ادعى أنه المهدي أو سفير للإمام المهدي ما يفرق من هذه الجهة، إن ادعاها مدع فاسألوه عن تلك العظام التي يجيب فيها مثله، اسألوه عن أمور عظيمة لا يجيب عنها إلا مثل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لنا أن نطالب مدع السفارة ومدع المهدوية أن نطالبه بما يثبت به أنه حق، سواء كان دليل علمي أو طريق إعجازي يمكن للإمام، فقط للإمام أو سفير الإمام الذي يعطيه الإمام تلك القدرة أن يأتي بمثل هذه الأمور العظيمة. أمر آخر ضروري في مواجهة مثل هذه الدعاوى، وهذا أمر ضروري جدا، ليس فقط عندما تحصل دعوة أو ادعاء باطل، لا، في على طول خط الانتظار في زمن الغيبة الكبرى مطلوب منا أن نجد ونجتهد في زيادة معارفنا المهدوية قراءة واستماعا ومطالعة. علينا كل المؤمنين عليهم أن يتابعوا قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، أن يقرأوا الكتب في هذا المجال، الصحف والمجلات التي تصدر متخصصة في قضية الإمام المهدي مثل صحيفة صدى المهدي التي تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هذه صحيفة متخصصة بقضية الإمام المهدي، لمن لا تصل إليه ورقية يمكن أن يستحصل عليها من الموقع الإلكتروني، يعني موجودة ومتوفرة للجميع، بعض المحاضرات، كتب، وهكذا نزيد من معارفنا المهدوية في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. زيادة معرفتنا لها دخل ووقع في معرفة الحق من الباطل. ولذلك ورد في بعض الروايات الشريفة أنه الإمام صلوات الله عليه يسأل عن علامات الظهور، وكيف نعرف مثلا في قضية الصيحة تحصل صيحتان، صيحة من جبرائيل وصيحة من إبليس، صيحة حق وصيحة باطل، فيسأل الإمام صلوات الله عليه ابن رسول الله كيف أعرف الحق من الباطل، قال يعرفها من كان سمع بها قبل حصولها قبل حدوثها. الإنسان الذي عنده اطلاع من خلال الروايات والكتب وما شابه على مثل هذه الأمور يستطيع أن يعرف الحق من الباطل. أمر أخير أذكره لكم إخوتي أخواتي، وإن شاء الله ننتقل معكم إلى شذرة مهدوية أخرى في الحلقة المقبلة. لكن أمر أخير ضروري، لابد أن يتوفر عليه المؤمن زمن الغيبة الكبرى في مواجهة مثل هذه الدعاوى، هي أن يتوسل دائما لله عز وجل في أن يرزقه حسن العاقبة، في أن لا يقع فريسة لمثل هؤلاء المدعين. عليه أن يتوسل بالله عز وجل بأن يعصمه من الزلل. دائما نرفع أيدينا بالدعاء، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم ارزقنا حسن العاقبة. هذا الأمر لابد أن نلتزمه، لأن الإنسان من دون توفيق الله عز وجل لا يضمن من نفسه أنه سيبقى على الطريق الحق. لاحظوا إخوتي، بعض الذين ادعوا هذه الدعوة وانحرفوا عن الخط، رجل اسمه محمد ابن علي الشلمغاني، لما تقرؤون في ترجمته، في ترجمة حياته، تجد أن العلماء عندما يذكرون حياته يقولون كان من أعاظم أصحابنا. هو كان في زمن الغيبة الصغرى، كان معاصر للسفير الثالث الحسين ابن روح. هذا الرجل سبحان الله كان يتمنى أن يكون هو السفير، يعني كان يحب المنصب، يحب الجاه، يحب الشهرة. لكن الإمام صلوات الله عليه كان يعلم من هو أهل للسفارة، فاختار الحسين ابن روح. هذا الرجل حمله الحسد على معاداة الشيخ الحسين ابن روح، وعلى إظهار مقالات منكرة، إلى أن صدر توقيع شريف من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بلعن الشلمغاني والبراءة منه. إذن علينا إخوتي أن لا نغتر بصلاة نصليها أو بصدقة نتصدق بها، علينا دائما أن نبقى مفتقرين إلى الله عز وجل. النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام كان يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مثل النبي موسى ويعترف بالفقر بين يدي الله عز وجل. نحن أيضا لابد أن يكون هذا الأمر نصب أعيننا، نحن فقراء إلى الله عز وجل. لذلك دائما لابد أن ندعو الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل. أقرأ لكم رواية في هذا المجال مفيدة في عدة جوانب. عبد الله بن سنان يقول: دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال، يعني الإمام الصادق: فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علما يرى، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق؟ طبعا في رواية أخرى ابن سنان يقول: سألت الإمام الصادق ما دعاء الغريق، قال: أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء لا بأس أن الإنسان يردده دائما في قنوته، في صلواته، في أدعيته: إلهي أعصمنا من الزلل، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له أبي، أكمل لكم الرواية: إذا وقع هذا ليلا فكيف نصنع؟ إذا وقع هذا الأمر أنه ليس عندنا إمام نراه ولا علم هدى، ماذا نصنع؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أما أنت فلا تدركه. سنان أبو عبد الله لا تدركه. فإذا كان ذلك، لاحظوا إخوتي، فتمسكوا بما في أيديكم. هذا هو التريث الذي قلته لكم قبل قليل. فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر. فنتريث ونرفع أيدينا بالدعاء ليعصمنا الله عز وجل من الزلل. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الطريق الخطأ، وأن يثبت أقدامنا على الطريق المستقيم بفضله وبفضل الصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد.